أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام فيما إذا ورد خاص متأخر وشككنا هل هذا الخاص المتأخر مخصص لذلك العام السابق أو ناسخ له، فقلنا بأنه لا تظهر أي ثمرة بالنسبة إلينا، سواء كان الخاص المتأخر ناسخا أو مخصصا للعام، يجب علينا العمل بالخاص. لكن بالنسبة إلى فترة ما بين ورود الخاص وورود العام، لابد أن نبحث هل وظيفة هؤلاء الذين عاشوا في تلك الفترة هل كانت هي العمل بالعام واقعا بناء على النسخ، أو كانت وظيفتهم الواقعية العمل بالخاص، وإن كانوا معذورين في العمل بالعام قبل ورود الخاص. فذكر السيد السيستاني أنه إن كان الخاص المتأخر صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله ونلتزم بأنه ناسخ لذلك العام كما هو كذلك في الخطابات الصادرة عن الموالي العرفية، فيحملون الخطاب المتأخر على كونه ناسخا للخطاب المتقدم. وأما لو فرض صدور الخاص المتأخر عن الأئمة عليهم السلام، فحيث إن ظاهر كلامهم أنهم يبينون الحكم المجعول في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، واحتمال بيانهم للناسخ المودع عندهم من قبل النبي خلاف الظاهر جدا لاستلزامه تبدل حكم الناس بعد صدور هذا الخطاب من الإمام أما قبله. وعليه فيكون ظاهر حديث الإمام عليه السلام أنه يبين الحكم المجعول في الشريعة من زمان النبي صلى الله عليه وآله، فيكون مخصصا لذلك العام. نعم، لو علمنا بأن هذا المضمون للخطاب الخاص المتأخر لم يصدر قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله كما يدعى ذلك في خطاب نجاسة النواصب، أو خطاب وجوب خمس أرباح المكاسب، يقول السيد السيستاني في هذا الفرض: تارة يكون مفاد العام المتقدم حكم إلزامي، ومفاد هذا الخطاب الخاص حكم ترخيصي، فنلتزم بالتخصيص لعدم قبح في تأخير بيان الترخيص في مورد العام الإلزامي، لأن تأخير بيان الترخيص لا يؤدي إلى فوت مصلحة ملزمة، بل بالعكس يوجب السوق المكلفين إلى الكمال والعمل بالمستحبات. وأما إذا كان مفاد العام المتقدم حكم ترخيصي، ومفاد هذا الخطاب الخاص الصادر من الإمام المعصوم عليه السلام حكم إلزامي، ولم نحتمل سبق صدور هذا الخطاب الخاص من النبي صلى الله عليه وآله، فهنا إن كان بيان هذا الحكم الإلزامي الخاص مخالفا للتقية فنلتزم أيضا بالتخصيص، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة رعاية للتقية لا قبح فيه أصلا، فإن الأئمة كانوا يعيشون في أجواء التقية. أما إذا كان مفاد خاص حكم إلزامي ولم يكن تبيينه مخالفا للتقية فيستلزم تأخير بيانه وسبق بيان عام ترخيصي إلقاء الناس في مفسدة مخالفة الواقع. فلا بد أن نلتزم بمفاد ذلك العام الترخيصي، ثم نلحظ هذا الخطاب الخاص الصادر من الإمام عليه السلام هل يمكننا حمله على الحكم الولائي؟ ونحمله على الحكم الولائي كما حمل بعضهم أخبار خمس أرباح المخاسب على الجعل الولائي، ومنهم بعض المعاصرين في كتاب بحوث في الخمس. إن لم نحتمل كون مفاد الخطاب الخاص الدال على الحكم الإلزامي مبينا لحكم ولائي من الإمام عليه السلام، فلا بد أن نحمله على تأكد الاستحباب. هذا محصل كلام السيد السيستاني، ولنا عدة ملاحظات على هذا الكلام. الملاحظة الأولى، نقول أنتم يا سيدنا في الخاص المتأخر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله التزمتم بالناسخية، صح لو لا؟ أما إذا صدر الخاص المتأخر من الإمام الصادق عليه السلام هنا التزمتم بالتخصيص، فيما إذا احتملنا سبق صدور هذا الخطاب الخاص من النبي. هذا التفصيل مما لا نفهمه، الإمام الصادق حينما يذكر هذا الخطاب الخاص ونحن نحتمل أن هذا الخطاب الخاص صدر سابقا من النبي صلى الله عليه وآله ولكن في زمان متأخر عن ذلك العام. إذا أحرزنا أن ذلك الخاص المتأخر صدر من النبي حملتموه على كونه ناسخا للعام المتقدم، ونحن نحتمل أن صدور هذا الخاص من الإمام الصادق عليه السلام كان مسبوقا بصدور مثله ومضمونه عن النبي في زمان متأخر في أيام حياة النبي، فهنا التزمتم بالتخصيص. لماذا لا تحتملون كونه ناسخا؟ لماذا لا تحتملون كون هذا الخطاب الخاص عن الإمام الصادق عليه السلام مبينا للناسخ، لا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، مبينا للناسخ في زمان النبي؟ النسخ في زمان الإمام الصادق عليه السلام خلاف الواحد صحيح، أما لماذا حملتموه على كونه ناسخا للعام المتقدم؟ العام المتقدم لعله صدر في بداية البعثة، ولعل الخاص المتأخر الذي تحتملون أنه صدر من النبي صدر عنه في أواخر أيام البعثة. إذا كنتم تحرزون ذلك تحملونه على الناسخية، وأما إذا ورد في كلام الإمام الصادق تحملونه على المخصصية، هذا مما لا نفهمه. طبعا نحن نحمل الجميع على المخصصية لما ذكرنا من أن ظاهر أي خطاب يصدر من المولى أنه يبين الحكم المجعول من الابتداء، من ابتداء الشريعة، هكذا يرى العرف. فلو كان المولى يريد نسخ حكم سابق كان يناسب عرفا أن يبين الناسخ بشكل واضح. الملاحظة الثانية بالنسبة إلى ما لم نحتمل سبق صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، لماذا لا تحتملون أنه لماذا لا تحتملون في ما إذا كان العام السابق ترخيصيا والخاص المتأخر إلزاميا، لماذا لا تحتملون وجود مصلحة في تأخير هذا البيان الخاص الإلزامي؟ لا لأجل التقية، لمصالح أخرى تقتضي التدرج في البيان. لعل المسلمين ما كانوا يتحملون في بداية الإسلام تخميس كل ما يحصلونه من أرباح، لا لمشكلة التقية، لظروف صعبة كانت تمر على المسلمين، فأخر المعصوم عليه السلام بيان وجوب خمس أرباح المكاسب إلى وقت متأخر، ويقتضي ذلك أن الإمام حلل المؤمنين قبل ذلك من أمر الخمس. وإلا فحمل خطاب خمس أرباح المكاسب على الاستحباب أو على كونه حكما ولائيا خلاف الظاهر جدا. وماذا تقولون بالنسبة إلى ما لو كان الخاص المتأخر صريحا في الإلزام؟ كيف نحمله على الاستحباب؟ خاص متأخر صريح بالإلزام، وعام متأخر ترخيصي، أو إلزامي مخالف، ذاك عام تحريمي، هذا خاص إيجابي وصريح في الإيجاب، كما في بيان الصحة والفساد في المعاملات، عمومات تدل على صحة نكاح غير المذكورات في الآية الكريمة، ولكن ورد خاص متأخر عن الإمام الصادق عليه السلام في بطلان الزواج ببعض النساء كزواج أبي المرتضع في أولاد المرضع لولده، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، هذا خطاب خاص متأخر. الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة ليس علة تامة في القبح، ليس كقبح الظل. نعم نحن نقبل منكم أنه إذا كان الخاص المتأخر ظاهرا في الإلزام والعام السابق ظاهرا أو نصا في الترخيص، فلا يتعين في الجمع العرفي حمل ذلك العام وتخصيصه بغير مورد الخاص، بل يمكن أن يحتمل العرف أن الخاص محمول على الاستحباب، نحن نقبل منكم ذلك، ولكن إذا كان الخاص نصا في الإلزام هل ترونه معارضا لذلك العام المتقدم أو ناسخا له؟ لا، هذا ظاهر في التخصيص، ولعل هناك مصلحة اقتضت عدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبذلك تبين أن ظاهر الخطاب في العام والخاص هو تخصيص العام بهذا الخاص، سواء كان العام متقدما والخاص متأخرا أو بالعكس. ثم إن صاحب الكفاية دخل في بحث النسخ، ثم شبه النسخ بالبداء، فقال النسخ الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى الشارع، فالنسخ الحقيقي حيث يستحيل في حق الشارع لكونه مستلزما للجهل، الشارع ليس مثل الموالي العرفية يأمر بشيء ثم يتبين له أنه لم يكن ذا مصلحة فينسخه، الشارع يعرف كل شيء، فكيف يجعل حكما مستمرا إلى يوم القيامة ثم ينسخه؟ فالنسخ في الشريعة بمعنى إظهار النسخ وليس نسخا حقيقيا، ومرجعه الثبوت إلى بيان انتهاء أمد الحكم، فهو تخصيص زماني للحكم السابق، وهذا الذي ذكره تام بالنسبة إلى الحكم الصادر عن إرادة المولى، يعني إرادة المولى لا يمكن أن تتعلق بشيء ينسخه المولى الحقيقي، هذا مستحيل، وهو يعلم بأنه سوف ينسخه. هذا يكون مثل أن تتعلق إرادتك برفع حجر وأنت تعلم بأنك لا ترفعه لأن زيدا يجي ويطلب منك أن لا ترفعه، كيف تتعلق إرادتك برفعه وأنت تعلم بأنك حينما تصل إلى الحجر يأتي زيدا ويطلب منك أن لا ترفعه؟ نعم، قد تقول لزيد أنا كنت أريد أن أرفعه لأجلك وعلى ولخاطرك رفعت يدي عن إرادة رفع هذا الحجر. هذا بيان وتعبير، وإلا في الحقيقة أنت لم ترد أن ترفع الحجر لأنك عرفت بأن زيدا يأتي ويطلب منك أن لا ترفع الحجر وأنت تقبل كلامه. نعم، تحقق المقتضي لإرادة رفع الحجر، صحيح، هذا كلام متين. وأما الحكم الإنشائي جعله لمصلحة هذا لا بأس به، يجعل الشارع حكما مستمرا لا ينشأ بقاؤه عن إرادة المولى، هذا لا بأس به، ولكن هذا أيضا خلاف الظاهر، ولكن لا يستحيل، الإنشاء سهل المؤونة. قد تقتضي مصالح المصلحة شيء أمره راجع إلى المولى، هو قد يشخص مصلحة في جعل حكم مستمر، ولكن هذا الحكم المستمر إذا كان تكليفيا، ترى إذا كان تكليفيا ولا بد أن ينشأ عن إرادة المولى هذا مستحيل، إرادة المولى لا تتعلق بما يعلم بأنه سوف ينسخه. وأما تشبيه صاحب الكفاية النسخ بالبداء في التكوينيات هذا بحث كلامي قد وقع صاحب الكفاية في بعض الأخطاء، ولكن أحسن شيء قيل في المقام لعله ما ذكره السيد الخائي، فراجعوا كتاب المحاضرات، ونحن لا ندخل في هذا البحث الكلامي، خلونا نمارس أبحاث أصولية أحسن، ونبدأ إن شاء الله من الليلة القادمة ببحث المطلق والمقيد، والحمد لله رب العالمين.